أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات مكانة إبراهيم وما أعطاه الله، ولذلك كل هذه وإذ مناقب لإبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، بعدين وإذ يرفع إبراهيم القواعد، كلها مناقب وكرامات أعطاها الله لهذا النبي الذي جعله أبا الأنبياء. ولذلك الله حج اليهود والنصارى وبين لهم أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وقال أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن الشرك، حنيفا الحنيف المائل، مال عن الخطأ إلى الصواب، وما كان من المشركين. وقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. إذن هذا نوع من بيان مكانة إبراهيم وما له، وأيضا إبعاد اليهود والنصارى عن إبراهيم وإزالة ما كان في نفوس العربي من الاحترام ومن الاقتداء باليهود وأهل الكتاب، لأنهم كانوا أهل كتاب، وكانت نفوس العرب تحترمهم لأنهم أصحاب كتاب وهم ليسوا بأصحاب كتاب. فالله يبين لهم أن اليهود ليسوا بقدوة، ولذلك بين لهم أنهم يكذبون وأنهم يقتلون الأنبياء وأنهم فكل هذا، وأن إبراهيم ليس يهوديا ولا نصرانيا، إذا هذا ترتيب لهذا الشيء. إذا اذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذ ظرف لما مضى من الزمان، يرفع فعل مضارع لأن حكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم. وهنا قال العلماء أنه إذ أصلا تجعل الفعل المضارع ماضي، وهنا كل ما تقدم وإذ قال وإذ جعلنا وإذ ابتلى، هنا قال وإذ يرفع. قالوا لأن النفوس تحب إبراهيم، ولأن بناء البيت والعمل فيه شيء محبوب، فجعل كأن الصورة مضارعة في النفس لما فيها من التشهي والمحبة لمثل هذا الفعل، فعبر عنه بالمضارع نتيجة لحب الناس له ولما له من المكانة في النفوس. قال وإذ يرفع، عبر بالمضارع لأجل ذلك. وإن كان المضارع هنا هو مضى يعني صورة، لكن هو أتى به بصرة المضارع لما في النفوس من التشهي لذكر إبراهيم ولبناء البيت، فإبراهيم محبوب والبيت محبوب وبناء البيت محبوب، فهي عملية النفوس تشتهيها وتركن إليها، فلذلك عبر بهذا التعبير. والرفع هو ضد الخفض، رفعت الشيء إذا عليته، وقد يكون الرفع حسي ومعنوي، فالرفع الحسي مثل هذا العمود، والرفع المعنوي الاستقامة على الدين والبعد عن الحرام وإسداء الخير للناس والتغاضي عن زلاتهم. ولذلك لا يرتفع الإنسان إلا إذا بذل، ما يمكن والبناء لا يمكن أيضا يرتفع إلا إذا عملت فيه ورفعته. ولذلك دائما دائما القرآن يبين أن الرفعة لا تكون إلا بإيش؟ إلا بالعمل. اعملوا ألم نجعل له عينين وهديناه النجدين. اعملوا اعملوا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن وفي كل خير. فلذلك هذا 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 الدين وهذه الدنيا لا يمكن ينال فيها المكارم إلا من إيش؟ من يعمل. الذي لا يعمل لا ينال المكارم أبدا، لأن الطاعة لا بد فيها من تعب، ولأن التقاء لا بد فيه من مكابدة، ولأن العلم لا بد فيه من وقت، وبذل المال لا بد فيه من تكلف. إذن ما يمكن أن ينال الفضائل من إلا من يتعب، لولا المشقة إيش؟ الجود والإقدام والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد. إن السيادة فعلم النش مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها ما نالها إلا الكريم المفضل. أيوة. إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تعبا للناس، يأتوه الناس يؤكلهم ويكسيهم ويسكنهم ويؤمنهم، وبعدين يقول لهم اعبدوا الله. الذين جاءوا بمجتبي النماء لابسين الجلود، قال رحم الله امرأ تصدق من درهمه من ديناره حتى جاء كوم من الأرزاق فتهلل وجهه وقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من حسناتهم شيء، لأن الرجل جاء بصرة فأكرمهم وهيأهم بعدين علمهم الدين. ولذلك الدعاء لا بد لهم أن يبذلوا من أموالهم وأوقاتهم لدينهم وأمتهم. الداعية المسلم لا بد أن يبذل من وقته من ماله، عنده علم يبذله، عنده أخلاق يبذلها، عنده مال يبذله، عنده عقل يبذله. ولذلك يعني نحن أمة ديننا لو تنبهنا له لأصبحنا إيش، ولكن مع الأسف أننا نحن أصحاب حق وأصحاب يعني رسالة، ولكننا نهمل. ولذلك هذا الضعف الذي في المسلمين أشار له النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. هذا الحديث عجيب، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى هذا العهد. قال أمن قلة؟ قال لا أنتم كثير. عجيب، 1,600,000,000 بل يمكن 2,000,000,000. ولكن المشكلة حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هذا كراهية الموت، وأموالهم حب الدنيا. ذلك لا يمكن ينال شيء إلا بشيء. أعداؤنا فهموا هذا من ظاهر الحياة الدنيا، فهموا أنه بالبذل ينالون المكارم، فهم يضحون ويبذلون ويخططون ويشترون العقول ويهتمون بالاستشارة وبالمال العام وبالضعيف وباليتيم، فقووا وسادوا. والمسلمون الذين يقرؤون القرآن لم يهتموا بهذه الأمور إيش؟ فضعفوا. ولذلك الدنيا حكمها السنن. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ إنسان له أولاد لا زوجة له؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد، يا رب ارزقني أولاد، يقال له يا مغفل تزوج وأتي بالزوجة وأتي بغرفة النوم وبعدين أخلو بالزوجة ونام معها، وبعد إن شاء الله 9 شهور 10 شهور يأتيك ولد. أما إذا قال اللهم ارزقني ولد وهو ما عنده زوجة، هل يأتيه ولد؟ لأن الولد لا يمكن يطلع من الفراش ولا من الجدار، لا بد له من محل يطلع منه الولد. إذن الإنسان يقول اللهم ارزقني الورع وهو يرزق ينظر إلى الحرام ويأكل الحرام ويتكلم بالحرام، هل يأتيه الورع؟ ما يمكن يأتي الورع إلا لمن يغض بصره عن الحرام ويكف لسانه عن الغيبة ويكف قلبه عن التفكير في الحرام، وبعدين يقول اللهم ارزقني الورع، يأتيه الورع. ما يمكن واحد أن يأتيه العلم وهو لا يقرأ ولم يجد ذل الطلب أبدا. ولذلك العلم يستحيل أن يناله من لم يجد تعب، يعني العري والعطش والبعد عن الأهل وعن النوم وعن الخروج وعن التفسح والتعب، بعدين ينالش العلم. إذن كل شيء بحقه، وحري بنا أن ننتبه من ديننا وأمتنا، وأن كل واحد منا يقدم ما يستطيع. كل واحد يقدم ما يستطيع لدينه، ولا يكلف الله نفسا، لكن الله لا يخفى عليه من يستطيع ومن لا يستطيع. اللي قال لا أستطيع وهو يستطيع لا يخفى على الله، فينبغي لكل واحد منا أن يقدم ما يستطيع. إذن واذكر حين يرفع إبراهيم القواعد. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي هذه السواري التي يبنى عليها، وقيل الجدر، والجدر تكون على القواعد يعني. ولذلك القواعد هي الأسس التي يبنى عليها الأمور، ومن قواعد النحو والقواعد الأصولية والقواعد المنطقية، هي القضية التي تكون تحتها جزئيات. إذن القواعد جمع قاعدة، ومن النساء القواعد جمع ماذا؟ من النساء جمع قاعد، لأن الرجل لا يقعد، والتاء تأتي لماذا؟ للفرق بين المذكر والمؤنث. تقول قاعد وقاعدة إذا كان من القيام، رجل قائم وامرأة قائمة، ورجل قاعد وامرأة قاعدة. لكن امرأة قاعد عن الحيض وعن النفاس وعن الزواج، يعني أصبحت لا تريد ذلك، قعدت في هذه يقال لها قاعد، ويقال امرأة الحائل وحائض وحامل ومرضع، لأن الرجل لا يشارك في هذه الصفات. فالصفات التي لا تكون في الرجل لا يحتاج إلى التاء، لأن التاء تأتي فارقة. ولما كان الرجل لا يحمل ولا يقعد ولا يحيض أصبح ما يحتاج إلى التاء، وإنما تأتي التاء أحيانا للصفة، تاء الصفة إذا كانت مباشرة، مثل يوم يرونها تذهل كل المرضعة، هي التي وضعت الثدي في فم الطفل مباشرة الإرضاع، ولذلك في هذا الوقت تكون الأم حريصة على الولد لكي لا يشرق بالحليب، في هذا الوقت لشدة الهول تذهل المرضع، لذلك هذه يقال لها تاء الصفة، هي التي باشرت الإرضاع. نعم. إذن واذكر حين يرفع إبراهيم القواعد من البيت، البيت هنا المقصود به الكعبة، البيت الله الحرام، وإسماعيل. قال العلماء إنه إذا كان الفاعلان مستويان لا تأتي المتعلقات إلا بعد الانتهاء، تقول دخل زيد وعمر المنزل وألقيا محاضرة، أو قدم موعظة أو نصيحة، أو أصلحا بين المختلفين، هذا يكون عمر زيد سوا. لكن إذا قلت دخل زيد وألقى نصيحة وعمر، أصبح الدخول يختلف، أصبحت الأشخاص يعني بينهم فرق. ولذلك قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قالوا وإسماعيل، فهنا جاء بمتعلقات إبراهيم قبل إسماعيل، فدل على أن إبراهيم في القضية إيش؟ أقعد وأمكن، وهذا قليل جدا مثاله في القرآن غير هذا. لذلك هذه اللغة العربية ضرورية للعلم وللفهم وللاستنباط وللترجيح ولمعرفة أساليب الشريعة، لأنه الآن إذا نظرنا إلينا وجدنا أن الضعف المستشري بيننا ناشئ عن أمرين، عن الضعف في العلوم المساعدة وعدم حفظ المتون. ويستقرأت طلاب العلم سواء كانوا مدرسين أو طلابا لوجدت أن الضعف المستشري إما لعدم حفظ المتون أو للضعف في العلوم المساعدة، أعني النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث ومعرفة الأساليب والقواعد الأصولية والفقهية، لأن هذه علوم مساعدة إذا فهمها الطالب سهل عليه التعبير، وأصبح عنده الملكة ليعبر عما يفهمه تعبيرا يفهمه للآخرين. وإذا حفظ المتون أصبح إذا أراد مسألة يأتي بها من المتن، لكن إذا كان طلاب العلم لا يحفظون متونا ولا يفهمون علوما مساعدة، ما الذي يكون ما يمشون بماذا؟ ولذلك هذا الضعف المستشري في الجامعات الإسلامية مع الأسف، والشيخوخة المبكرة التي في العالم الإسلامي ينبغي أن تعالج، ينبغي للعقلاء ولمن عندهم اهتمام بالمسلمين أن يعالجوها، يعالجوها باختيار الأذكياء وجمعهم وتوزيعهم على التخصصات المختلفة، وبالبذل للجامعات، وبإعطاء للعلم مكانته، لأنه إذا قوي العلم قوي كل مناحي الحياة، وإذا ضعف العلم ضعفت مناحي الحياة، لأن العلم يقوي العقل، العلم يقوي الدين، العلم يقوي الاقتصاد، العلم يقوي الإدارة، العلم يقوي العلاقات بين الناس، العلم يقلل الإجرام، فكل ما قوي العلم كل ما قوي البلد، وكل ما ضعف العلم ضعف إيش؟ ضعف الاقتصاد وضعف كل شيء. لذلك يعني من فوائد العلم أن الإنسان يدرس العلم لينال حظا،
من الدنيا، أو لينال وظيفة، أو لينال مكانة معنوية. فإذا درست العلم، العلم يرغمك على الإخلاص. لذلك قال بعض السلف: درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. لأن الإنسان إذا تعلم، علم أن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وعلم أن الذنوب تسبب يعني ضياع العمر وضياع المال وضياع الولد، المعاصي تسبب كل شؤم، فهو يعلم هذا فيخاف فيستقيم. لذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك لا يوجد شيء أبرك من العلم. إذن إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذن هل إسماعيل كان يرفع أو إسماعيل كان يقول ربنا تقبل منا؟ قولان للعلماء، لكن الذي يظهر إن إبراهيم وإسماعيل كان يرفعان ويقولان ربنا تقبل منا. إذن المسلم ينبغي أن يقوم بالأسباب ويسأل الله التوفيق. هم يبنوا البيت ويقولوا ربنا تقبل منا، الإنسان يصلي ويقول ربي تقبل مني، يصوم ويقول ربي تقبل مني. أما الإنسان الذي لا يعمل ويقول ربي اغفر لي، هذا يكون إيش؟ هذا يكون تواكل. ذلك الذي يريد أن يستجاب له يقوم بالأسباب ويسأل الله، أما الذي لا يقوم بالأسباب هذا متواكل. لأن الله لما خلق الأمور خلقها بالأسباب: اعملوا فسيرى الله. ولذلك إبراهيم لما قال له فأتمهن إيش؟ ابتلاه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، لأنه نجح في الابتلاء ونفذ ما أمر به. لذلك كل شيء له ثمنه. يا ربنا تقبل منا، التقبل هو قبول العمل وأخذ الأجر عليه كاملا، لأن إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك تقبل العمل من خطورته أنه لا بد فيه من أن تكون العبادة على الأوصاف المشروعة بها. لأن الله لما أوجب على العباد شيء وحرم عليهم أشياء، جعل هذه العبادات بأوصاف معينة. فإذا كان العامل لا يأتي بالعبادة على الأوصاف المطلوبة ما تقبل، أو يكون الأجر إيش؟ يكون الأجر ناقصا. فلذلك حري بالمسلم أن يعرف يعني أوصاف العبادة التي تقبل وأوصاف العبادة التي لا تقبل، حتى يتجنب ذلك. ولذلك من أهم شيء تقبل به العبادة ثلاثة أمور، بدونها لا يقبل العمل. أي عمل لا يقبل إلا بثلاثة مواصفات تتصف به. أول شيء لا بد أن يكون العامل مسلما، لأن غير المسلم لا يقبل منه. الثاني لا بد أن يكون العامل مخلصا في العمل، من أشرك مع الرب غيره تركه وشركه. الثالث لا بد أن يكون موافقا للشريعة، متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كثير من الناس تجد يأتي بأدعية ما وردت، وأذكار ما وردت، وصلوات ما وردت، واجتماعات يظنها عبادة ما وردت. والدين من الله، الدين من الله. ينبغي لمن يريد أن يعبد الله يعبد الله بما شرع. ولذلك الله يقول اتبعوا إيش؟ ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. ولذلك أخطر شيء أن يتعبد المسلم على غير علم. وإذا استقرأنا المبتدعة، وأعوذ بالله، نرجو الله السلام والعافية، والذين يعني يخالفون السنة كثيرا، إذا تتبعناهم نجد أن ذلك يكون بسبب العبادة على الجهل، لأن الإنسان إذا تعبد على جهل يأتيه الشيطان ويقول له فعل كذا أعمل كذا. ولذلك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. والذي يحمي هو العلم، العلم. بن مسعود وجد ناس في هذا المسجد، واحد واقف عليهم يقول اذكروا الله 70 مرة. طيب الذكر ما فيه إلا خير. قال والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم، ما هكذا كنا نعرف. ولذلك الذي قيد من الأدعية يقيد، والذي أطلق يطلق، والذي شرع من الصلاة يصلى، والذي عمل الأعياد المعروفة تعمل، عيد الجمعة وعيد يوم العيد ويومش عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، ما في أعياد أخرى عند المسلمين. وإذا أردنا أن نعملها نعملها أنها غير شرع، أنه أشياء عادة. ولذلك في المدينة الأماكن اللي تزار للسنة 4. أما الذي يريد أن يذهب إلى المساجد 7 أو إلى القبلتين يذهب لها بنية أن هذه آثار، يقول هذه آثار أنا أذهب لها بنية إيش؟ بنية أنها آثار وكان هنا الصحابة، لا بنية أن هذا مزار وعبادة. الذي يذهب بنية العبادة هذا يبتدع. أما الذي يذهب بنية التمشية ويرى هذه الآثار هذا ما يكون في شيء. لذلك هذه الأمور تتمايز بما لا بالنية. الذي يصلي أي صلاة ركعتين له الأجر، لكن الذي يعمل صلاة ويستمر عليه وهي ما وردت هذا إيش؟ هذا يبتدع. ولذلك الذي يأتي للمسجد ويكون يجلس في مكان واحد هذا يقام، وأقيم قارئ يوم جمعة وسبت، كل يوم جمعة يجي المحل ويجلس يقرأ، قالوا له لا أقرأ في أي وقت لكن في هذا الوقت وفي هذا المكان لا. إذن العبادات تتمايز بأوصافها وبنيات أصحابها. فلذلك أخطر شيء أن نتعبد بغير الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي لنا أن نفهم الدين ونفهم أسرار التشريع. لأن واحد يقول لك يا أخي طيب كيف أنا أذكر الله، هذا يقول لي لا تذكر الله، أذكر الله بالطريقة التي جاءت عن الله، صلي بالطريقة التي جاءت عن الله. أنت لو تأخذ الفجر وتضيف إليه ركعة ما لا يكون طيب، هي الصلاة ما هي طيبة، لكن الله شرع لك ركعتين في الفجر لا تزيدها، فشرع لك 3 في المغرب لا تزيدها بركعة، لا تنقصها بركعة. إذن ينبغي أن نفهم الدين ونعلم أن الدين بالاتباع، ما هو بقول فلان ولا فلان أو قال شيخي أو قال أبي، لا. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، ولذلك النص معصوم. لكن أقوال الأئمة مباركة وطيبة وأحسن من آرائنا، ولكن ليست لها العصمة. النصوص معصومة، الكتاب والسنة هذا معصوم، لكن آراء العلماء قد تتحمل الخطأ ولو 1 في المليون. هما كلامهم مبارك وهم أهل الدين وأهل فضل، لكن كل واحد منهم يقول قولي إذا خالف الكتاب إيش ردوا. ثبت عن الأئمة 4 أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهب. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته، بل اصلوا ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء أتى به الشيخ ناصر الدين رحمه الله في أول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بأسانيد وصححها عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال العلماء إن كل أتباع الأئمة للأئمة عليهم منة إلا الإمام البيهقي، فإن له المنة على الشافعي بتأليفه لكتابه السنن الكبرى وأمثاله من كتبه، فإنه يأتي بالحديث ويقول قد صح الحديث في هذه المسألة وهذا مذهب إمامنا، لأن الشافعي قال لا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث فهذا مذهب إمامنا. قالوا كل أتباع الأئمة للأئمة عليهم منا إلا البيهقي فله المنة على الشافعي بهذا الكتاب وهو السنن الكبرى للبيهقي رحمة الله على الجميع. بعض الناس يقول لك الأئمة أعلم منك، الأئمة أعلم مني، لكن كون أنه أعلم مني هذا لا يمنع من أن تكون فيه جزئية خطأ، وكون أن الثاني جاهل لا يمنع أن تكون عنده جزئية صح، فيبقى هذا عالم عنده جزئية خطأ وهذا جاهل عنده جزئية صح. طيب الأمر سهل، إذا كون أن الإمام عالم هذا لا يمنع من جزئية تكون مرجوحة، وكون أن الإنسان غير عالم لا يمنع من أن تكون عنده جزئية راجحة. ولذلك هذه الأمور تكون أحيانا فيها نوع من إيش؟ من عدم الانتباه. ولذلك الإمام يأتيك ويقول لك هذا قولي محتمل للخطأ والصواب، وهذا نص، النص لا صح متمسك من جات. ولذلك مالك كان إذا سأله عبد الله بن وهب يجيبه، وإذا سأله تلميذ آخر يقول الله أعلم، فغضب التلميذ وقال أنا كل ما سألك بن وهب تجيبه وأنا إذا سألتك تقول الله أعلم. قالوا نعم بن وهب رجل عالم، أنا إذا أخطأت يعرف أني أخطأت، وانت انسان مغفل اذا اجبتك تظن هذا نص وتتبع، ما اجيبك الا بالنصوص. ولذلك الائمه ما عندهم غرض الا السنه. مالك ما كان يخلي الاصابع رجليه الا في اخر حياته، والشافعي لما جاء لمصر اصبح في الجديد في الجديد في الجديد نص المذهب، لانه وجد بيئه ووجد نصوص ووجد اشياء لم يجدها. ويندر تجد حديث إلا وللإمام أحمد رواية في القول به، ويمكن أن تطالعوا كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف داخل المذهب، وكل مذهب من المذاهب في داخله بقية المذاهب الثلاثة، لا يوجد مذهب من المذاهب الأربعة إلا وفي داخله بقية المذاهب الثلاثة، لأن لا يوجد قول في المذاهب الأخرى إلا وفي المذهب الواحد من قال به. إذن التقبل هو قبول العبادة، وقبول العبادة كما ذكرت لها شروط، ومن شروطها أيضا الإيمان والإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إنك إن توكيد وقيل للتعليل، والخلاف بين العلماء من قديم، بعض العلماء يقول إن للتعليل كما قال اخرجوا آل لوط من قريتكم لأنهم أناس يتطهرون، ومن العلماء من قال هي ليست للتعليل وإنما هي للتأكيد. والخلاف قديم بين علماء اللغة والنحو، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. أيوة في هذه المسائل لك أن تختار ما تراه وترفق بالمخالف، لأن المسائل اللي فيها خلاف يعني كل واحد يأخذ ما يحلو له ويترك الآخر، وبالأخص إذا لم يكن فيه نفس يقطع المسألة. أنت اللي هو الله السميع لأقوال خلقك، العليم بنياتهم وبأعمالهم، وما دام الله سميع عليم فيا ويل من يعصي ويا حظ من يطيع. والجملة صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن وكثرة المعاني حتى ننتهي. الله يجزي خير. ربنا يا ربنا واجعلنا صيرنا مسلمين اللي هو إبراهيم وإسماعيل. والإسلام هنا يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، لأن الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. أي إذا جاء الإسلام بمفرده يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وإذا جاء الإيمان بمفرده يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وإذا جاء الإسلام والإيمان مع بعض يكون الإسلام المقصود به الانقياد والاستسلام، ويكون الإيمان المقصود به إدخال المعلومة في القلب، كما قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، أي استسلمنا وانقدنا. والتحقيق أن هؤلاء في هذا الوقت كانوا منافقين، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك لقوله قل لم تؤمنوا. نعم. ربنا واجعلنا مسلمين، أي منقادين ومطيعين لك، واجعل من ذريتنا من للتبعيض أمة جماعة وطائفة منقادة ومطيعة لك، وأرنا مناسكنا. أرنا مناسكنا فيها ثلاثة قراءات: أرنا وأرنا وأرنا اختلاس، وكل لا فرق بينها في المعنى. ومناسكنا جمع منسك، والمنسك هو محل العبادة، وقيل هي معالم الحج. وتب علينا، يعني تاب إذا رجع، يعني أمسح عنا ذنوبنا واغفرها لنا وتجاوز عنها، إنك أنت التواب كثير التوبة الرحيم بخلقك. ربنا، يا ربنا، وابعث فيهم، أي في أبناء إبراهيم وفي أمته، رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم، يقرأ عليهم آياتك القرآن، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة، العمل به أو فهمه أو الاستنباط منه أو السنة، ويزكيهم يطهرهم، إنك أنت العزيز في ملكك الحكيم في تشريعك. والله هذه الآيات مليئة بالأحكام. ثم قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. بعد هذا من الأعمال الجميلة ومن المناحي الفاضلة، وبعد ما بينت لكم من يرغب عن ملة إبراهيم، من يستطيع أن يترك هذه الطريق الجميلة التي فيها الخير وفيها العبادة وفيها يعني التضحية لدين الله؟ لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم. من للاستفهام الإنكاري وهو نفي، لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم، والملة هي الطريق والعادة والدين، إلا من سفيها نفسه. سفيها نفسه، سفيها هنا لا بد أن نعطيها معنى آخر، نقول جهلة أو ظلمة عشان تنصب على نفسه. ومنهم من قال سفيها في نفسه، أو سفيها بمعنى ظلم، ظلم نفسه بسفهه، أو جهيل نفسه بسفهه فأوقعها في الهلكة. وقيل نفسه تمييز محول عن فاعل، ولكن التمييز دائما يكون نكرة، اسم بمعنى من مبين النكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره. ونفسه معرف لأنه مضافش للضمير، والمضاف إلى المعرفة معرفة. فلذلك قالوا أحسن شيء نقول نفسه مفعول أو منصوبة بنزع الخافض، ولا نقول تمييز، لأن التمييز لا يعهد أن يكون معرفة، وإن كان هو في المعنى تمييز، لكنه لما جاء معرفة قل لا مفعول أو منصوب بنزع الخافض. سفيها في نفسه، أو جهل نفسه، أو بقى نفسه. وأما إذا قلنا إنه تمييز محول عن فاعل، وأن تعريف التمييز هذا جائز، فهذا قول يعني مرغوب عنه في الجملة، لكن لا نقول إنه باطل، وإنما هو مرجوح. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اخترناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللي هو بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.